ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية ونتابع معكم حديثنا عن الأدعية المباركة وما تنطوي عليه من نكات وأسرار بلاغية متنوعة، مضافا إلى ما تتضمنه من ثروة معرفية في نطاق العقائد والأحكام والسلوك الأخلاقي. ومن ذلك ما عرضناه في لقاءات سابقة، وهو الدعاء الذي يتلى بعد زيارة الإمام الرضا عليه السلام، حيث ورد فيه: إني أستغفرك استغفار حياء، وأستغفرك استغفار رجاء، وأستغفرك استغفار إنابة. إن هذه السلسلة من الاستغفار ليست مجرد مفردات يتقدم بها قارئ الدعاء لغفران ذنبه، بل هي مبادئ السلوك السوي على مستوى المعرفة العبادية ومستوى المعرفة المتصلة بالصحة النفسية. فلو وقفنا عند المفردات الثلاث المتقدمة، وهي الظواهر السلوكية المرتبطة بالندم على ممارسة الذنب والاستغفار منه، نجد ثلاث سمات هي الحياء، الرجاء، الإنابة. طبيعيا ثمة سمات أخرى متنوعة سنقف عندها لاحقا إن شاء الله، وكلها تتجانس في دلالاتها السوية وتتمايز في مصادقها، لكننا نهدف إلى الإشارة في لقائنا الحالي إلى هذه السمات النفسية التي رسمها الدعاء للمستغفر، حتى نتبين مدى ما يقدمه الدعاء من معطيات ثقافية ومعرفية لقارئ الدعاء، بحيث إذا قرأها واعيا وليس غافلا سوف يجد نفسه متأثرا بها، بحيث يعدل سلوكه ويتجه إلى ما هو سوي من السلوك العبادي والنفسي. إذن لنتحدث. بالنسبة إلى المفردة الأولى من سلوك المستغفر هي الحياء، ولا نعتقد أن ظاهرة الحياء من حيث دلالتها خافية على قارئ الدعاء، غير أن المهم هو صلتها بصدور الذنب من العبد. إذن لنتحدث عن الذنب أو المعصية حتى نتلمس علاقة الحياء بذلك. بالنسبة إلى الذنب أو المعصية، ينبغي أن يتأمل قارئ الدعاء هذه الظاهرة بدقة ولا يجتازها عابرة. إن كل واحد منا يستحي أو يخجل من ممارسة عمل سلبي أمام الآخر. هل يجرؤ واحد مثلا على ممارسة الكذب مع يقينه بأن المستمع إليه يعرف ذلك؟ إذا كان الأمر أننا نخجل من الآخرين وهم بشر أن نمارس بمحضر أو بعلم منهم أي عمل سلبي، حينئذ كيف لا نخجل من الله تعالى وهو معنا ويرانا، ونعرف تماما بأنه تعالى مطلع على عملنا. للمرة الثانية ندعو أنفسنا إلى التأمل الدقيق، حيال ما يصدر من العاصي منا وهي معلومة عند الله تعالى، ثم لنتجه إلى ظاهرة الحياة التي وردت في الاستغفار المذكور لتجد صداها في أمثلة هذه الحالة. مما لا شك فيه أن قارئ الدعاء عندما يقول أستغفرك استغفار حياة، حينئذ فإن الحياء الذي يتحسسه ينبغي أن يكون من السع، بحيث لا يملك نفسه من الإفصاح بذلك حتى في نطاق الكلام عنه. من هنا فإن قارئ الدعاء مدعو بأن يفكر ساعة قراءته للدعاء بموضوع حيائه من الله تعالى عبر استحضاره نمط المعصية واستحضاره لما واكب ذلك من اطلاع الله عليه تعالى، وحينئذ سوف يدرك دلالة هذه العبارة، ونعني بها عبارة أنه يستغفره تعالى استغفار حياء، استغفار أي إنسان يقف أمام الله تعالى وليس أمام إنسان آخر خجلا مستحيا من الموقف، حيث تمزقه مشاعر وأحاسيس مؤلمة كل الإيلام. هنا يتعين علينا أن نفرق بين أنماط من الشخصيات التي تتعامل مع المعصية، فمنها من يمارس المعصية وهو في قمة استنكاره وندمه، ومنها من يمارس المعصية وهو غير مبال بها، ومنها من يمارس المعصية وهو فرح بها، ومنهم من يتلذذ بها حينما يتذكرها. فبالنسبة إلى ما نحن بصده، نجد أن الحياء يظل من نصيب الأشخاص النادمين والمستنكرين لعملهم، أما المستويات الأخرى تستطيع الذهاب إلى أنهم أشخاص منحرفون يطلق عليهم في مصطلح علماء النفس الشخصيات اللا اجتماعية أو السيكوباثية، حيث ينعدم لديهم الإحساس بالمسؤولية وبأية قيم إيجابية بقدر ما ينطلقون من الذاتية ومن العدوان. من هنا فإن الحياء لا وجود له البتة لدى هؤلاء، وهو أمر يدعونا من جديد إلى أن نتأمل بدقة موضوع المعصية وموضوع الاستغفار وموضوع الحياء المرتبط بهذا الموقف. أخيرا للمرة الجديدة ينبغي أن نستثمر تلاوتنا لهذا الدعاء وأن نصمم على عدم ممارسة المعصية، وأن نندم على ما مارسناه، وأن نستحي من الله تعالى ومن ثم أن ندرب أنفسنا على ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. حتى نلتقيكم ثانية نستودعكم بحفظ الله ورعايته وفي أمانه.